You're listening to a podcast from the Carnegie Endowment for International Peace.
Okay, good afternoon to all of you. I see there are still a few colleagues that are coming in through the door, but in the interests of those who have already arrived, we should get started. We're going to now move from the politics to the economics.
والآن سنتحول من السياسة إلى الاقتصاد وسنقوم في البداية بوضع الرؤية المتعلقة بالاستراتيجية الاقتصادية في تونس ومصر والأردن وبعد ذلك أود أن من هذه الجلسة أن تكون تفاعلية لذا كلما كانت كان هنالك عدد أكبر من الأسئلة كلما كان ذلك أفضل وكلما تمكنا من التطرق إلى المواضيع الجوهرية لديكم السير الذاتية لكل من المشاركين هنا لذا لن أقوم بقراءتها ولكن سأقول لكم من يجلس أين منذر يجلس هنا وهو من تونس وعنان المصالحة يجلس إلى جانبي وهو من الأردن وسيد القساز هناك هو من مصر وما أريده من كل واحد منهم أن يأخذ 10 دقائق للإجابة على السؤال الذي أعتقد أنه في ذهن الكثيرين وهو بعد مضي سنة من الربيع على الربيع العربي في البلاد الثلاثة الممثلة هنا الأخبار السعيدة هو أنه كانت أن الدول الثلاثة قد تجنبت الوقوع في أزمات اقتصادية ولكن إذا نظرنا إلى الاقتصاد بعد عام نرى أنه لم يكن هنالك أي نمو في أي من هذه البلدان وفي بعض الأماكن كان نموا سلبيا وقد زاد معدلات البطالة وحتى القدرة على الحفاظ على الاستقرار الاقتصادي أصبح يشكل تحديا لذا فما من التحدي المباشر الذي يواجه هذه الدول وكذلك الحكومات التي تولت الحكم هي كيفية تفادي حدوث مثل هذه الكوارث أو الأزمات الاقتصادية لأن لم تواجه مثل هذه الدول أزمات اقتصادية كبيرة ولكن سبب الثورات هو أنه أن معدلات النمو لم تكن كافية وأن الشباب لم تكن أمامهم فرص كافية للعمل ولم يكن هنالك توزيع متكافئ للثروات لذا بعد 5 سنوات من الآن ما هي النتائج الاقتصادية التي سيتم الحكم على الحكومات في الشرق الأوسط على أساسها هي ما إذا كانت هنالك أزمات اقتصادية أم لا ولكن تفادي حدوث أزمة اقتصادية لن يكون كافيا ولكن ستسأل كيف قمتم بتوليد أو إنشاء الوظائف التي يحتاجها الناس والتي يتطلع إليها الناس وكذلك الأمان وشبكة الأمان الاجتماعي لذا سؤالي إلى كل واحد منكم رجاء أخذ 10 دقائق لكي تطرحوا تصوركم لأين ستكونوا في بعد 5 سنوات وما هي الأمور التي سيتوجب عليكم اتخاذها للوصول إلى هناك وماذا تحتاجون من حيث المساعدة من سائر العالم للوصول إلى تلك النقطة وسنبدأ بالسيد منذر الرفاعي تفضل شكرا جزيلا على اعطاء الفرصة للتحدث عن السياسة الاقتصادية التونسية أود أن أتحدث عن شعارين تم رفعهما أثناء الثورة وهما الحرية والكرامة لذا لم تكن ثورة طعام أو خبز، ولكن كانت ثورة استعادة الحرية والكرامة، ويجب أن نتذكر هذا الأمر. ولكن كانت هنالك أيضا مشاكل اجتماعية واقتصادية، كانت في طور النمو في المجتمع في تلك الفترة. الاستراتيجية بالنسبة لتونس تم نشرها قبل يومين فقط، وأنا أشجعكم على الاطلاع عليها على موقعنا على الإنترنت، لأنها تضع الاستراتيجية التي سيتم طرحها على المجلس التأسيسي، وكذلك قانون الميزانية لعام 2012، وهي تتألف من 120 صفحة وتحتوي على الكثير من التفاصيل. ولكن دعوني أعطيكم موجزا عن التصور العام أو الصورة العامة للحكومة. عندما وضعنا هذه الاستراتيجية للحكومة، حكومة التآلف، كنا قلقون أنه إذا ما قمنا بوضع استراتيجية مفصلة وإطار متطور وقمنا بنشرها، بأنها سترسل رسالة خاطئة للشعب، وأنه سيتم انتقادنا على أنها ستكون صالحة أو لأن تنفيذ مثل هذه السياسة سيتطلب 10 سنوات أو 10 سنوات. وفي المقابل إذا لم نقم بذلك وقمنا بوضع مجرد إجراءات معينة ولم نقم بإعطاء إطار عام، يتم انتقادنا. لذا ما قمنا به هو وضع رؤية لتونس، وهذه الرؤية مبنية على أساس دولة معاصرة ديمقراطية وهي العملية التي تحدثنا عليها هذا الصباح، والمعاصر من حيث المجتمع المفتوح، حيث يتم هناك تسوية ووفاق بين الدين الإسلامي والديمقراطية. والازدهار هو موضوع البرنامج الاقتصادي للبلاد، وأين نريد أن تكون تونس بعد 5 سنوات. هذه الرؤية كانت مفصلة، وتم وضع سياسات عامة حول كيفية تنفيذها على المستوى أو الصعيد الاقتصادي والاجتماعي. تبدأ من على أساس أن التوظيف يأتي من النمو، لأننا ليست لدينا موارد اقتصادية، ولا يمكننا توفير الوظائف إذا لم نتمكن من تحقيق النمو. وعند تحقيق 1% من التطور الاقتصادي، فإننا نولد 15,000 وظيفة جديدة. كان قبل ذلك الاقتصاد ينمو بمعدل 5 سنوات قبل الثورة. ومن أجل خلق النمو يمكن أن نحصل على ذلك فقط من خلال الاستثمار الداخلي والدولي، ولكي نولد هذا الاستثمار يجب علينا أن نبني البيئة المواتية لاجتذاب الاستثمار الخارجي. ومن أجل خلق تلك البيئة قمنا بتبني 3 دعائم. الأولى هو مجموعة من الإصلاحات السياسية التي تؤثر على النمو، على سبيل المثال القضاء على الفساد والحكم وإرساء الحكم الرشيد، وكذلك استقلال الجهاز القضائي. وهذه هي جميعها مهمة جدا بالنسبة للاستثمار، وفي العادة الإصلاح في هذه المجال يؤدي إلى النمو. أما الدعامة الثانية فهي وضع بقيام بإصلاحات لقانون الاستثمار وقانون الضرائب والعطاءات العامة، وكذلك قانون الاتصالات والنقل، وكذلك النظام الذي يحكم اقتصاد المعلومات. بعد هذه القوانين سينتهي إعدادها في يونيو، وبعدها قد يستغرق البعض الآخر سنتين أو ثلاثة، لكن سيبدأ العمل عليها الآن، وغيرها ستخضع للنقاش في المجتمع. لذا من الضروري وضع القوانين المواتية للاستثمار. أما الدعامة الثالثة فهي خلق البنية التحتية اللازمة، وقد قامت الحكومة بزيادة الإنفاق العام على المشاريع البنية التحتية، أي زيادة بمعدل 1.2 مليار دولار على الشوارع والمناطق الصناعية وجميع أنواع البنية التحتية الهامة لاجتذاب الاستثمار الخارجي. ما قمنا به بين ديسمبر والآن هو الاستشارة وطنية في المناطق المختلفة، وسألنا السكان عن أنواع مشاريع البنية التحتية التي يحتاجون إليها، وهي المشاريع التي لم يقم بها النظام السابق مثل المستشفيات أو توليد الكهرباء. وبعد شهر من الاستشارة قررنا أن هنالك مشروعان يتولان أهمية في كل منطقة، لذا بالإضافة ستحصل كل منطقة على مشروعا بالإضافة إلى المشاريع الوطنية، تقدر تكلفتها بمليار دينار، وهذا سينقلنا من نمو سلبي بقيمة 2% إلى نمو بمعدل 5%، وفي عام 2014 سنتمكن من تخطي هذا المعدل، وسنقوم بتطوير الاقتصاد، ولكن هذا سيؤدي إلى توليد أول دفعة من الوظائف بعد سنتين أو أكثر أو ثلاثة، وبالتالي هنالك حاجة إلى إدخال مكون آخر في الأعوام بين 2012 و2013، وسنقوم بزيادة الإنفاق الحكومي من خلال مشاريع تحفيزية. المشروع الأول هو توفير وظائف لعدد 100 ألف شخص، مثل النيو ديل التي ولدت وظائف في الثلاثينيات في أمريكا لمساعدة الاقتصاد على النمو. أما المشروع الثاني فهو تدريب الخريجين العملي لتأهيلهم للوظائف. على سبيل المثال بعض الخريجين لديهم درجات في مجالات لا يوجد طلب عليها، وذلك كذلك تدريبهم في المجال التقني واللغات وما إلى ذلك. أما المشروع الثالث فهو بناء 30 ألف وحدة سكنية، وهذا سيتم من خلال زيادة الإنفاق العام، ولكن نريد أن نطمئن البنك الدولي هو أن هذه المشاريع ستستمر لعامين بين 2012 و2013 وثم ستتوقف بعد ذلك، وعندئذ سنتمكن من الاعتماد على الاستدامة لخلق فرص العمل. هذا المشروع كان لديه أثر نفسي جيد في تونس. لقد كانت الحكومة حريصة على أن تفسر أن هذا هو تصورها العام، وأن بإمكانها تحقيق قدر معين من الإنجازات خلال مدة عام، وكذلك كي لا نقوم بإخافة الآخرين بأننا لن نغادر مناصبنا. وقد قامت، ولكن الحكومة أعلنت أن 20 مارس 2013 هو تاريخ عقد الانتخابات التالية، وكذلك أعلنت الحكومة أنها ستقوم بإنشاء لجنة انتخابات مستقلة، وأنها ستحافظ على رئيس هذه اللجنة وهو سيد كمال جندوبي الذي قام بعمل رائع وهو علماني ويساري. ولأولئك الذين يريدون أن يعرفوا إلى أين نتوجه، الفكرة هي إعطاء توجيه واضح لطمأنة المستثمرين والمجتمع وخلق جو من الإطمئنان لكي نتمكن من المضي قدما. هذا وقد واكب ذلك قرار النهضة الحفاظ على المادة الأولى من الدستور، وهنالك عدد أقل من الخلافات والتوتر بين الأطراف، وهذا بالطبع مهم جدا بالنسبة للأعمال، لأن الأعمال والأمن مترابطا. وفي نفس الوقت كما قلت لكم أريد فقط أن أقول بعض الكلمات عن الميزانية التكميلية. إن الدعم الذي سيأتي لهذه المشاريع هو من الممتلكات التي تم مصادرتها من الرئيس بن علي التي يتوقع أن تولد مقداره 1.2 مليار هذا العام. وقمنا أيضا بتبني حزمة من المشاريع لتحفيز الاقتصاد، وسنحقق عجز في الميزانية بقيمة 6.5%، وهذا فيما كنا عند 3.5%. وقد قمنا بدراسة جميع السيناريوهات للعامين 2012 و2013 باستخدام النماذج التي يستخدمها البنك الدولي والصندوق النقد الدولي، والتي تأخذ أيضا بعين الاعتبار التضخم المالي وجميعها تظهر أن اقتصادنا لا يزال في وضع جيد، وأنه بإمكاننا أن نتحمل المزيد من الديون، وبالتالي نحن في وضع صحي فيما يتعلق بالدين، وأن هدفنا هو الرجوع في عام 2014 إلى معدل عجز ب 3%، ومعدل أيضا ونسبة أيضا دين توصل إلى 40% بحلول عام 2017. وبالتالي فإن هذه هي الاستراتيجية الاقتصادية التي ستتبناها تونس، وهنالك الكثير من المؤشرات المشجعة على أن الاقتصاد الاستثمار سيكون جيد، وقد أظهر الكثير من البلاد دعم الاقتصادي أيضا لتونس، منها أمريكا التي أعلنت مؤخرا أنها ستعطي تونس 100,000 دولار في مساعدات، وكذلك أعلنت دول أوروبا على زيادة استثماراتها في تونس، وهناك العديد من الشركات من منطقة الخليج العربي التي تزور تونس وتعبر عن استعدادها للاستثمار، ومن أنها تجد فرصا اقتصادية حقيقية، ونحن نقوم بتعزيز موقفنا بالنسبة لأوروبا وكذلك مكانتنا كشريك متميز مع أوروبا. وقد أعلنت وزيرة الخارجية كلينتون أن الرئيس أوباما أعطى الضوء الأخضر في مفاوضات لاتفاقية تجارية مع تونس، وهذا بالطبع أمر جيد بالنسبة للشركات الأمريكية. لذا فإن النمو والاستثمار هو ما سيوجد هذه الوظائف، وسنقوم بخلق البيئة الصحيحة لذلك. وشكرا.
شكرا جزيلا لك، هذه خطة جميلة ووضعتها بطريقة جيدة، وأعتقد أن كثيرين لديهم أسئلة محددة سوف يرجع إليها. لكن قبل ذلك أود أن نستمع من الممثلين الآخرين. الأردن لا يتمتع بحالة شبيهة بحالة تونس، حيث أن منذر وضع خطة حكومية ووجهة نظرة الأردن تختلف عن ذلك، ولكن أيضا من ناحية اقتصادية تونس فيها متسع أكبر لتحقيق هذا التوسع الاقتصادي، لأن مستويات الدين كانت منخفضة والعجز كان ضئيلا في هبط في سنة 2011. الأردن في مكانة مختلفة، فهناك متسع أضيق عملنا في الشيء كما تعمل تونس على المدى القصير، ولكن تواجه الأردن نفس التحديات من حيث البطالة بين الشباب، وطبعا صدمة من ارتفاع سعر الوقود والطاقة. أريد أن أسمع منك كيف ترى أنواع السياسات أو رزمة السياسات التي في رأيك سوف تكون معقولة لاستخدامها، وقد تكون مختلفة عما تفعله الحكومة، لأن كم الوضح ليس في موضوعك أن تحدث نيابة عن الحكومة. شكرا. في الواقع أنا طبيب، فلغة الاقتصاد ليس لغتي، أو فلذلك سأتحدث باللغة العربية.
بداية أنا مستثمر في القطاع الطبي في مشروع قيمته حوالي 50 مليون دولار، وهذا نموذج من الاقتصاد الإسلامي اللي يعني تنطبق عليه قواعد الاقتصاد الحر أو القطاع الخاص. لا شك أنه إحنا في الحركة الإسلامية في الأردن نتقاطع مع الحركات الإسلامية في المنطقة في طبيعة البرنامج الإصلاحي من حيث المبدأ في التوجه العام للإصلاح الاقتصادي. أعتقد أنه أي حركة إسلامية تريد أن تبدأ بإصلاح الاقتصاد يجب أن تعمل على وقف النزيف في البداية، وبالمفهوم الطبي أنه لو إنسان ينزف بكل تأكيد يعني الأولوية هي لوقف النزيف وليس لدعم علامات الحياة، لأنه حتى تدعم علامات الحياة يجب أن توقف النزيف أو لأنه يشكل الخطر. وأنا أعتقد أنه الحركات الإسلامية عانت، وكثير من شعوب المنطقة عانت من قضية الفساد ودوره في هدر الطاقات والإمكانيات المتاحة، سواء كانت موارد أو كانت قوة بشرية. وأعتقد أنه لابد أن يكون هناك خطوة جادة في هذا الاتجاه حتى نستطيع أن نسيطر على الموارد التي يتم هدرها بطرق مختلفة. لا شك أنه الفساد هو ظاهرة عامة. احنا في العالم العربي عدد السكان 350 مليون نسمة، 65% منهم يعملوا بالزراعة، القطاع الزراعي، وبالمقابل هذا يقابل شح شديد في المياه كمصدر، بالتالي عدد العاطلين عن العمل يتجاوز 15%، وعدد اللي تحت خط الفقر في 350 مليون حوالي الثلث من السكان. وأعتقد أن هذه الأرقام إذا أردنا أن نقف أي حركة إصلاحية تريد أن تقف عند هذه الأرقام، لا شك أنه ستكون معنية كما ذكرت في البداية في مسألة وقف الهدر في الطاقات والإمكانيات. الحركة الإسلامية ليست ضد القطاع الخاص بكل تأكيد، أنا شخصيا لي تجربة في القطاع الخاص، وآخرين كثيرين من الإخوة في مناطق مختلفة عندهم تجربة ناجحة في مجال القطاع الخاص. أنا على سبيل المثال يعني أنا يشتغل عندي 1000 مواطن، لو 100 شخص مثلي أنشأوا مشاريع في بلد زي الأردن أنت تشغل 100,000، بالمقابل الحكومة تشغل سنويا ما بين 6,000 إلى 7,000 مواطن، لأنه هي مشبعة ومضخمة بالأعداد البشرية، لأنه ما يسمى البطالة المقنعة هي موجودة في الحكومات حتى ترضي قطاع واسع من الناس من المواطنين، يتم تشغيلهم ولا ينظر إلى أهمية الإنتاج في هذه المسألة، بالتالي تجد عدد كبير من الناس غير منتجين، بالمقابل عدد الناس المنتجين في القطاع الخاص هم أكثر فعالية وأكثر إنتاجية. فأنا أعتقد أنه مسألة التركيز على القطاع الخاص في الإصلاح الاقتصادي هي لا شك يجب أن تكون خطوة أساسية ورئيسية، لكن في القطاع الخاص احنا لا نستطيع ان ناخذ النموذج الغربي في مساله الشركات الكبرى اللي نعجز على ان ننافس من خلال انشاء مثل هذه المؤسسات اللي بحاجه راس مال كبير، لكن هناك تجارب بشريه ركزت على ما يسمى السمول بزنسز او الاعمال الصغيره، المؤسسات الاعمال الصغيره، وهذه حقيقه يعني يتم تبنيها من خلال المشاريع التنمية التي تستهدف العائلات الموجودة في القطاع الزراعي بالذات وبعض الصناعات الصغيرة التي تستطيع أن تنتج بما يكفي على الأقل السوق المحلي، وبالتالي أن تستطيع أن تخلق حالة من الحصانة للاقتصاد المحلي بحيث يستطيع أن يحقق الاحتياجيات الأساسية للحياة الكريمة للمواطن، وليس لا نتحدث عن الرفاهية لأن الرفاهية أمر آخر، لكن نحن هناك مسافة لا شك ما بين الحاجات الأساسية والرفاهية. نحن معنيين في البداية أن نعمل على تأمين الحاجات الأساسية، ثم ننتقل بعد ذلك كهدف نهائي أن نصل إلى رفاهية المجتمع ورفاهية الأفراد. فأعتقد أنه مشاريع التنمية الصغيرة هي يجب أن تستهدف بكثافة من خلال البرامج الحركة التي وصلت إلى الحكم أو التي يعني في طريقة أن تصل إلى الحكم. القضية الأخرى أنا أعتقد أنه مسألة البنى التحتية وتركيز على المشاريع البنى التحتية هي خطط بعيدة المدى عادة، وتوفر الإمكانيات للبنى التحتية لمشاريع البنى التحتية لا شك أن هناك مشكلة في مصادر التمويل. أنا أعتقد أنه الحركة الإسلامية تستطيع أن تشتغل على خطين متوازيين في مسألة مشاريع البنى التحتية. الخط الأول هو استقطاب أبناء المهاجرين أو المهجرين من الخارج حتى يستثمروا. معظم البلاد اللي جرت فيها ثورات هناك عدد ضخم من أبنائها عايشين في الخارج ويستثمروا وعندهم مشاريع بزنس ناجحة، وهذه المشاريع يمكن أن تنقل بالتدريج وبالإقناع وبإيجاد المناخ المناسب حتى يتم الاستثمار في البلد الأم. وأعتقد أن هناك النموذج التركي في هذه المسألة، الأتراك لما اطمأنوا على أن الحزب الحاكم وذو اتجاه إسلامي أنه بدأ يخلق حالة من الاستقرار والأمان والاستثمار الآمن، عاد إلى تركيا حسب الإحصائيات ما لا يقل عن 2,000,000 تركي من الخارج واستثمروا أموال أو استقروا في داخل تركيا، مما انعكس على ازدهار البلاد وعلى النشاط الاقتصادي فيها. فهذا نموذج من النماذج. الأسلوب الآخر وهو الاقتراض. طبعا الاقتراض يعني ليس عيبا في أي اقتصاد وليس عيبا في أي دولة، لأنه يعني ما في دولة تستطيع أن تستقر تماما عن العلاقة الاقتصادية مع أي دولة أخرى، فالغني يمول الفقير وهو بالأخير يستفيد، هذه قاعدة المصالح المتبادلة أو المشتركة. وأنا أعتقد أنه الاستثمار الموزون المرشد بمعنى الذي يتم التأكد أنه يؤول إلى إنشاء مشاريع من في البنية التحتية، أعتقد أنه هذا يعني شيء ممكن أن يدرس وممكن أن يتم ترتيبه، وبالتالي ليس هناك تحفظ على التعاون مع صندوق النقد الدولي والبنك الدولي لأغراض ليس للتدخل في السيادة وإنما لأغراض الرشد والتوجيه من أجل أن تحافظ على قيمة العملة، ويعتقد أنه هذه من القضايا الحساسة والخطيرة جدا في الدول التي تتعافى، لأن موضوع العملة ليس شأن محليا إنما هو شأن إقليمي وشأن دولي أحيانا. فبالتالي لابد لفترة محددة من الاعتماد على الدعم الدولي في هذه المسألة حتى تحافظ على استقرار العملة. قضية اللي أنا يعني أريد أن أختم الكلام بها وهي موضوع العلاقة مع البنوك الإسلامية والبنوك التجارية. أعتقد أنه البنوك الإسلامية يعني لم تعد هي تجربة في العالم العربي أو الإسلامي فقط، إنما هي تجربة دولية وعالمية، وأصبح ممكن أن يعول على هذا على هذه التجربة كنموذج عالمي ممكن أن ينافس أو يقف جنب إلى جنب إلى البنوك التجارية. لكن أعتقد أنه ليس من الحكمة أن الحركة الإسلامية تحارب البنك التجاري أو أنها تجعل أنه لازم أن يكون نظام إسلامي فقط، لأنه كثير من العلاقات الاقتصادية العالمية هي قائمة على علاقة من خلال البنوك التجارية، وبالتالي يمكن هذه المسألة أن ينظر لها من منطلق المصلحة أو تبادل المنفعة أو الحماية الاقتصادية داخل البلد. فأنا أعتقد أنه القضية يعني ممكن التعامل، وهذا نموذج موجود يعني في المنطقة الآن، موجود البنوك الإسلامية والبنوك التجارية، والمسألة يعني هي الخيار متروك بالأخير للمواطن مع من يريد أن يتعامل، لأنها مسألة قناعة ومسألة شخصية. فالبعض يرى أن البنك الإسلامي هو خيار أفضل بالنسبة له، والبعض يرى أن البنك التجاري يسر معاملته بطريقة مختلفة. فالمسألة ليست يعني هي بالطريقة يعني المنع أو السماع. النقطة الأخيرة وأنا أتوقف عن الكلام بعدها، أعتقد أنه في الاقتصاد الدولي هناك اتفاقيات وهناك علاقات دولية يجب أن تحترم ويجب أن ينظر لها على أنها هي جزء أساسي من العولمة التي لا نستطيع أن نتخطاها كحركة إسلامية في قطر من الأقطار، لأن العولمة هي نظام عالمي أصبح يؤثر في كثير من مناحي الحياة، وأهم مؤثر له هو في الجانب الاقتصادي.
شكرا جزيلا، كان ذلك مجديا ومفيدا جدا، وكذلك قمت بالتطرق والإجابة على بعض التفاصيل التي أنا متأكد أنها تراود بعض الناس. قبل الانتقال إلى الأسئلة، والآن نتحول إلى المتحدث الأخير، إذا كان بإمكانك إعطانا وجهة النظر المصرية من الأمور التي تؤثر على مصر والأردن وعلى تونس بشكل أقل، هي كيفية التعامل مع مصدر واحد من المشاكل بالنسبة للميزانية، وهي الأموال التي تقدم للناس للمساعدات، وكذلك ولا سيما في مجال الوقود والمنتجات التي تشابه ذلك. وكذلك فإن طريقة لمساعدة الناس في الشرق الأوسط هو نظام لمساعدة الأغنياء، لذا أود أن أرى كيف ما هو منظورك بالنسبة لإصلاح هذا النظام. شكرا جزيلا، وشكرا على من قام بعقد هذه الاجتماع. إن حزب الحرية والعدالة في مصر قام بإطلاق عمليتين للتعامل مع الاقتصاد. الأولى هي إطلاق الحوار والحصول على وجهات نظر مختلفة، والعملية الأخرى هي تكوين سياسة فنية تقوم تتألف من حزمة من السياسات للتعامل مع هذه مع هذا الأمر، وسأقوم خلال الدقائق المسموحة لي بوضع هذه الخطة. الخطوة ترتكز على أربعة دعائم. الأولى هو توسيع النظام القطاع الخاص، وكذلك الحد من دور الحكومة، وتمكين المجتمع المدني، ورابعا دمج مصر في الاقتصاد العالمي بصورة أفضل. وسأتحدث بصورة موجزة عن كل هذه النقاط لكي أعطيكم لمحة عن الاقتصاد المصري وكيف أنه هنالك حاجة كبيرة لتوسيع القطاع الخاص. نسبة مشاركة مصر في التجارة الدولية هي 2.3%، فبالتالي فهو اقتصاد لا يقوم أداؤه لا يرتقي إلى المستوى المطلوب. وسبب عدم بسبب هذه المشكلة،
there is a great book actually that I read on the plane.
وهنالك كتاب جيد قرأته في على الطيارة، وأوصي به، ولا ينطبق ليس فقط على مصر ولكن على دول أخرى، واسمه Why Nations Fail، لماذا تفشل الدول. ويصف الكاتب المؤسسات السياسية والاقتصادية الاستخلاصية مقابل الشمولية، الأنظمة المؤسسات الاستخراجية هي التي تستخرج الموارد والفرص من اقتصاد ما لخدمة مصالح طبقة ضيقة جدا من الناس. وكذلك المؤسسات السياسية تقوم أيضا بالضغط على شعوبها، والنتيجة تكون هي خلق طبقة غنية جدا ولكن صغيرة جدا، وتمتلك الكثير من السلطة والثروة. ولكن في نهاية المطاف عندما تنظرون إلى اقتصاد 85 مليون شخص ترون أن هذا يولد طلبا متدنيا جدا، لأن سائر الشعب يتم استبعاده. في بعض الأحيان نقول نحن كاقتصاديون نتكلم في الأرقام، ولكن إذا ما ذهبتم إلى قرية في مصر نقول أن 30% من الشعب المصري يقوم بصرف دولارين في اليوم أقل. وهذا ليست إحصائية فقط، إذا ما زرتم هذه القرى سترون ما يعني ذلك في الواقع، وهو أمر سيء جدا. ولا أريد أن أتحدث بكثير من العاطفية حول هذا الموضوع، ولكن ما نريد أن نقوم به هو إزالة هذه المؤسسات الاستخراجية واستبدالها بمؤسسات شمولية، بحيث أن نقوم بالشمل وإدراج عدد أكبر من الناس وإعطائهم فرصة الوصول إلى الفرص الاقتصادية. وسنقوم بذلك عن طريق عكس ما قام به النظام السابق، وهو أمر سهل. إذا ما رجعتم إلى الكتاب الذي أوصيت به، هنالك طرق جيدة حول الطرق التي تعمل بها هذه المؤسسات الاستخراجية. على سبيل المثال في مصر هناك لك ست صناعات مثل الحديد والإسمنت، وترى ويدرس الكتاب كيف أن هذه الصناعات محدودة جدا، وأن هنالك عوائق كبيرة للدخول في هذه الأعمال. وهذا يتزامن مع البيانات التي نحصل عليها الآن من البنك المركزي الآن والحكومة والناس الذين بدأوا بشرح كيف تم ذلك، وكان ذلك من خلال عقود حكومية وكذلك ضرائب تفضيلية لم نسمع عنها من قبل، ومثل هذه الأمور. وعندما تنظر إلى هذه الميزات التي تم منحها لعدد قليل من الناس والمؤسسات التي دعمتها، تكون النتيجة هي اقتصاد مضمحل. وهنا يأتي دور الدعم الأساسي الثاني والثالث، وهو أننا نريد أن نحد من دور الحكومة ولاسيما في مجال النشاط الاقتصادي، ونريد أن نسهل على الناس الاستثمار وكذلك الادخار، ونريد أن نسهل عليهم حصول على تراخيص وإجازات وما إلى ذلك. ومرة أخرى إذا كانت الأرقام تساعد، فإن القطاع العام المصري يتألف من 7 مليون شخص، وهذا عدد كبير ما شاء الله. وإذا ما قارناه بتركيا مثلا، فهنالك في تركيا عدد سكانها متساوي تقريبا مع مصر، ولكن لديها 6,000 موظف حكومي. وهذا سبب في أن برنامجنا الاقتصادي لا يحتوي على توليد المزيد من فرص العمل في القطاع العام، لأننا نريد أن نعكس هذه الظاهرة وأن نحرك أو ننقل القسم الأكبر من العمال بالقطاع الخاص العام إلى القطاع الخاص. ولماذا ندرج تمكين المجتمع المدني؟ لأنه في الحقيقة أن وجود مجتمع مدني قوي يساعد على التحقق وضع قيود على السلطة، وهذا يتعلق بمؤسسات الحكومة التي يمكنها بسهولة جدا أن تهزم أي برنامج للحزب ما لم تكن هنالك قيود على البيروقراطية الحكومية، وعكس هذا التوجه المتعلق بالفساد المتفشي. وتحدثت أنت عن الفساد، لأن الفساد في مصر هو موضوع مثير جدا. أما الدعم الأخرى هي الدخول في والاندماج في الاقتصاد العالمي. لقد نظرنا إلى الميزة التنافسية لمصر وممارسات الحكومة وكيف تنفيذها للاستراتيجيات، وهذا يتعلق بموقع مصر. وحقيقة أنه من السهل أيضا تلويث البيئة وفي مصر لقد قمنا بالتعرف على مواطن قوة الاقتصاد المصري في أنها تكمن في القوى العاملة، لأنها كثيرة وهي منضبطة وغير مستخدمة بما فيه الكفاية. ومرة أخرى أقول أن الثورة لم تكن حول الخبز، ولكن الجزء الأكبر منها كان هو سبب عدم الاكتراث، لأنه كان هنالك الكثير من الناس الذين لم ينظر إليهم على أنهم ميزة وفائدة، ونريد أن نعكس هذه النظرة بإعطائهم فرصة أكثر للوصول إلى الأعمال، ونهدف أيضا إلى زيادة التنافسية للاقتصاد المصري. ومن إحدى الطرق لتحقيق ذلك هو تحديد الصناعات التي قد تساهم في زيادة إشراك أو مشاركة العمالة، وبالتالي سنتمكن أيضا من مواكبة الاقتصاد العالمي. وأعتقد على سبيل المثال ننظر الآن إلى تقنية المعلومات والطاقة وما إلى غير ذلك، وبالتالي نحاول من خلال هذه الدعائم الأربعة أن نقوم بوضع استراتيجية لمعالجة الأزمة الاقتصادية. والأول هو الإصلاح السياسي، والثاني هو أيضا تحقيق نظام أكثر إنصافا للتوزيع. نريد أن نقوم بذلك من خلال تحفيز الاقتصاد وتحسين القيود المفروضة، والمحاسبة والمحاسبة من أجل الحصول على توزيع أفضل. وكذلك نريد الهدف الثالث الذي نريد تحقيقه. ومن يعرف تاريخ مصر يعرف صعوبة هذا الأمر. هو الإرث المصري. ما نريد أن نقوم به هو إعادة تعريف العلاقة بين الدولة والمجتمع في مصر، لأنكم كما تعرفون فإن مصر كانت من الدول التي بنيت بوجود دولة، فهو بدأ المجتمع المصري بوجود نظام مركزي، لذا فإن علاقة المجتمع مع الدولة هي فريدة من نوعها. وفي العادة إذا ما تحدثت إلى مصري سيقوم بالسب على الحكومة، ولكن ولكن إذا ما قلنا أن الحكومة ستقوم بتقليص الدعم الذي تعطيه للشعب، سترى أن هنالك مظاهرات في الشوارع. ولذا نريد أن نغير الحكومة من حكومة متسلطة إلى حكومة تسمح بتمكين الناس وبإطلاق الإمكانيات الاقتصاد المصري من حيث إعطاء الحرية والكرامة، وهي أمور لن تتحقق إذا لم يتحرر الناس في عقولهم من السلطة. أما الهدف الرابع فهو زيادة، ننظر في البداية إلى محاولة اجتذابات الاستثمارات الخارجية المباشرة، ليس لإنقاذ مصر، ولكن نحاول أن نتعرف على إلى 50 إلى 100 مشروع محدد في صناعات محددة، وهذا هو ما أتحدث عنه الآن، وعن الصناعات المؤهلة للقيام بهذه المشاريع الكبيرة. ونأمل أن يقوم كل من هذه المشاريع باجتذاب استثمار بقدر 100 مليون دولار. وننظر إلى نوعين من الصناعة، والأولى وهي الصناعة التي صناعة السياحة والمنسوجات، ومصر قوية في هذا المجال. أما الصناعات الأخرى فهي ننظر إلى تقنية المعلومات والطاقة وما إلى ذلك. وأما والآن ننظر إلى إطلاق حملة لمشاريع الصغيرة والمتوسطة في المدى القصير. والأخبار السيئة في هذا المجال هي أن مصر قد حاولت هذا المنهج من قبل عن طريق تشجيع المشاريع المتوسطة والصغيرة، وكانت المشكلة ليست في الدعم المالي ولكن في الإدارة، لأن مثل هذه المشاريع معقدة وتتطلب وجود نظام في المكان لتوعية وتدريب ودمج وتمويل والنظر إلى الصورة الاقتصادية والاجتماعية على الأرض، بحيث يتمكن الناس من سداد الديون التي يحصلون عليها. ونحن نأمل أن هذه المرة سيحالفنا الحظ بصورة أفضل، وسنتمكن من إطلاق مثل هذه الحملة للمشاريع الصغيرة والمتوسطة، وهو مشابه لما ينظر إليه إخوتنا في تونس، وهو موضوع البنية التحتية. ونحاول أن نحقق المزيد من الصرف العام في هذا المجال، ولسيما في المجال الصحي وكذلك في الطرق السريعة وغيرها من الإمكانيات. وهذه هي النواحي الثلاثة التي ننظر إليها في المدى الأقصر. نواجه تحديات كبيرة مثل السيولة، ونعمل مع الـ IMF على And we have, I don't know if this للحصول على قرض وهو لعله موضوع سياسي الذي يعيق يعيق الحصول على هذا المبلغ ويتعلق بالحكومة التي ستقوم بسداد هذا الدين. ولدينا أيضا القرض الذي سيقدمه صندوق النقد الدولي مهم جدا من ناحية دمج الحكومة المصرية في النظام المالي العالمي بصورة مسؤولة والسماح له بالتعامل مع الدول الأخرى على المدى القصير. لا يمكننا أن نتجنب الحصول على دعم واستثمار دولي, ولكن يجب أن تكون هنالك ضمانات أن هذا المال سيتم صرفه بصورة مسؤولة. أما التحدي الآخر فهو التوقعات الهائلة. الناس في مصر الآن يعتقدون أنه بعد الثورة ووصول حزب الحرية والعدالة إلى الحكم بأن الآن سيصبح جميع العمال الحكوميين دائمين وأنهم سيحصلون على زيادة في الرواتب, وهذه توقعات غير صحيحة في هذا الوقت. لذا التحدي الذي نواجهه هو كيف أن يجب علينا أن نكون صريحين وواضحين. لا يمكننا أن نقول لهم أن الوضع صعب, ولكن نقول الوضع صعب وهذه هي الطريقة التي سنعمل على حله. ويتوجب علينا أيضا أن نزيل العقبات من أمام الاستثمارات الداخلية والخارجية وكذلك التعقيدات البيروقراطية التي نواجهها الآن والتي يتوجب علينا أن نعالجها. ويجب علينا أن نحقق بعض النجاحات الصغيرة والسريعة. وفي أمريكا ما يعرف بالمئة يوم الأولى, لذا يتوجب علينا أن نتأكد من أن الأشهر الأولى ستحمل فوائد ملموسة بالنسبة للناس. ننظر إلى بعض الخدمات الأساسية. هل ساق أحدكم سيارة في القاهرة؟ تعرفون ماذا أتحدث عن؟ زار توماس فريدمان القاهرة في وسط الحوار حول دستور أولا, وقال بعربية مكسورة ليس الدستور أولا المرور أولا, وقد كان على صواب. وهذه هي بعض الأمور التي نواجهها. هنالك هنالك شرطان من أجل نجاح هذه المشاريع, ونحن لا نخدع أنفسنا.
Is it time to go?
No.
There are two conditions. The first
هنالك شرطان. الأول هو الملكية.
Very significant.
إذا لم نتمكن من حمل المؤسسات المصرية على الاقتناع بهذه الفكرة فهي لن تنجح. وكذلك القطاع الخاص, لذلك نلتمس إلى القطاع الخاص للنظر إلى الوضع بصورة إيجابية وتحمل الأعباء الهائلة, لأن هذا لا يقع فقط على عاتق الحزب ولكن على عاتق الثورة. لذا هنا نحتاج إلى شراكة, ولكن من الناحية الأخرى نحتاج إلى مشاركة مع المؤسسات العالمية وكذلك مجموعات الاستثمار والدول والشركات المتعددة الجنسيات. وإذا ما نجحنا في تحقيق مثل هذا الشرطين فهذه الاستراتيجية أو الخطة ستنجح. وشكرا جزيلا.
I have to say that علي أن أقول really أنكم الآن حصلتم على ثلاث خطط واضحة والآن أنا أوان طرح الأسئلة الجيدة وأشجعكم أن تكونوا استفزازيين في طرح أسئلتكم ودعنا نريد أن نسمع بعد هذه الخطط ماذا سوف يتم لتنفيذها أشجعكم أن تعرفوا على أنفسكم عندما تتحدثوا السيدة إلى الخلف بداية بعد ثلاثة أو أربعة أسئلة وبالتالي نطلب من أعضاء المتحدثين اسمي سوزان فلوريان مع مؤسسة بروديوس لقد أعجبت بالطريقة التي تعاملتم بها كلكم بموضوع البنى التحتية وتونس ومصر يبدو أنكما تجريان حوارا لكي توجدوا الأولويات وهذا شيء منطقي ولكن كخبيرة وضارعة في الصناعات أحذركم إن لم تنظروا بشكل شامل مثلا في موضوع قطاع النقليات فسيؤول بكم الأمر إلى شيء مختلط لا يمكنكم إصلاحه فيما بعد. هذه ملاحظة، سؤالي إذن كيف تخطط بأن تسمحوا بعقد عقود لمشاريع بنى تحتية كبيرة؟ وبصراحة ما مدى الترحيب بالشركات الأمريكية لتأتي للعمل معكم بمقابل شركات هندسية ومقاولين تأتيكم من مناطق أخرى من العالم؟ بصراحة رجاء السؤال من هذا الجانب الأخ في هذا الجانب هنا. شكرا. لدي أسئلة كنت أود أن أطرحها ولم يتاح لي المجال للمتحدثين السابقين، ولكن لمصر مثلا هل سوف تأخذون في الاعتبار أو تقبلون بتحويل المساعدات العسكرية الموجهة للدبابات والطائرات لتوجيهها إلى مساعدات اقتصادية؟ هذه الرمزية شيء ذا قيمة كبيرة وسيكون جميلا إن دخلت هذه الأموال في بناء مستشفيات ومدارس. السؤال الثاني هو أنا أسمع كلمة التعليم أو التثقيف، خاصة أن التعليم التقني وطبعا هذا شيء حاسم بالنسبة لي وضع الخلفية للاستثمار في المستقبل. السيدة في الأمام رجاء. متابعة للسؤال الخاص بالعسكرة بالحديث عن المحاباة، هل سوف تتمكنوا من إخراج العسكر من الاقتصاد؟ وأتحدث إلى العضو من مصر، كيف يمكننا أن ننعش ونحيي صناعة السياحة؟ هل ستكون هناك مشكلة سياسية خاصة مع الأعضاء السلفيين في البرلمان؟ هل هذا سيخيف هذه الصناعة وما هي الخطة للتعامل مع هذه المشكلة الحساسة؟ سؤال آخر وبعد ذلك من جورج تاون يونيفرسيتي جامعة. اسمي إلى سيد قزاز. حقا يجب أن تكون هناك ملكية لكامل المجتمع ولرجل أعمال الحالي الذي استفاد من النظام بكامله ويشارككم نفس الآراء السياسية. سؤالي كيف ستحاول إقناعهم تعرفين بأن بعضهم ليبراليون ويصعب عليهم وكيف تحثهم على المساهمة معكم في صياغة الدستور؟ كيف سوف تنجحون في هذا التحدي؟ هناك بعض الأسئلة المحددة بالنسبة لمصر، لذلك كان هناك سؤالان عامان، واحد يخص التعليم والآخر سؤال كيف سوف تتحدث بصراحة عن العقود والمقاولات. السؤال الأول يسهل الإجابة عليه، المشاريع البنى التحتية سوف تقدم بعطاءات رسمية سواء كنت شركة أمريكية أو فرنسية أو سعودية، فستحظى بنفس الفرص كأي شركة أخرى. فطبعا نرحب بالشركة الأمريكية، وهناك كثير من الشركات التي زارت تونس
ووفرنا لهم الفرص الموجودة أمامهم، وأعتقد أن أمامهم المجال لكسب العطاءات. لا يتوفر لديهم أي معاملة تفضيلية، فلديهم تكنولوجيا. طبعا موضوع التعليم شيء مهم جدا، تحدثت على تدريبي في مجال العمل، وكان هناك برنامج مهم جدا لإصلاح بعض الأعطاب التي كان يعاني منها نظامنا التعليمي. لكن تحقق أحد المشاريع 13 التي ذكرت أنها من مشاريع الإصلاح، هي تخص التعليم بشكل عام. التعليم كان مهم جدا في تونس، عندنا نسبة عالية من المتخرجين، وعندنا 500,000 طالب في النظام الجامعي هذه الأيام، وقوامه 5% من السكان في البلاد. في الواقع نريد أن نحول مشكلتنا إلى فرص، لأننا حاليا نخرج حوالي 70,000 متخرج جديدا كل سنة، وتواجهنا مشكلة في توفير وظائف لهؤلاء المتخرجين من الكليات، والذين لديهم شهادات جامعة لا نجد لهم مجالات عمل. هذه شيء مؤلم بالنسبة لنا. فإصلاح النظام التعليمي يعتبر أمرا ذات أهمية قصوى بالنسبة لنا، ولكنه مذكور في البرنامج على أنه واحد من البرامج 13 التي سوف يعيد هيكلتها. أحد الملاحظات الأخرى بالنسبة للتعليم، نحن على دراية بأن كل شيء يمس التعليم على المجال المتوسط أو بعيد المدى، فهذا طبعا شيء لا يمكننا تحقيقه في سنة واحدة. فهناك الكثير من الأمور التي سنبدأ بها في ظل هذه الحكومة، والتي سوف تتحمل وزرها الحكومات اللاحقة. مروان في الصف الثاني وهو متشوق الحاجة إلى إعادة التفكير في كامل النظم التعليمية في كل المنطقة، وليس فقط من حيث الهيكل، ولكن من حيث كيف يتعامل مع التعليم والتعلم. ولأن كلما زاد التعليم عندكم فيصعب عليك الأمر في إيجاد العمالة، وهذا عكس ما تراه في مناطق أخرى. فأعتقد أن مروان يريد أن يتقدم ب مداخلة هنا. أشكرك لإتاحة المجال لهم القلقي بكل جهود إصلاح التعليم في العالم العربي، بما يشمل ما سمعته إلى الآن، هو أنهم يركزوا على النواحي الهندسية أو الفنية من المشكلة، يحاولوا زيادة العلامات في الرياضيات والعلوم وبناء مدارس أخرى. والذي لا نسمع ما يكفي عنه هو هل نعلم طلابنا أن يتساءلوا وينتقدوا، تكون الحقائق نسبية أكثر مما تكون قصرية. هذه كلها قضايا، وفي النظم السابقة تعلمنا كيف نحقق ذلك. الخشية كانت آنذاك أننا لا نستطيع انتقاد الحكومات سواء كانت دينية أو علمانية. هل هناك إدراك بأنه في عالم هذه الأيام أنه ما لم نعلم الناس المكونات وقيمة التنوعية والتسامح وقبول الآراء المختلفة، وقبول الذي ما تتعلمه في الغرفة الدراسة ليس بالضرورة هو الحقيقة؟ هل هناك إدراك في كل بلداننا بأنه ما لم نفعل ذلك فأننا لن ننتج اقتصاديات منتجة ولن نحل مشاكل العمالة؟ أو هل ما زلنا نتحدث عن الاستثمار في النواحي الهندسية والتقنية ولكن ليس في نظام القيم؟
Thank you for making the point that
شكرا لهذه النقطة التي اعتبرها غاية في الأهمية. وكما هو الحال في الاقتصاد نحن نواجه ظروف خاصة هذه الأيام. نحن لسنا في البلاد نجلس حيث نتمتع بأن نتمكن من التخطيط. لقد خرجنا من ثورة ونحن نواجه مطالباتنا على البعد القصير المدى. ومثل الاقتصاد هناك مسارين, مسار قابل الاستمرار وهناك مسار قريب يعمل به على المدى القصير. وفي التعليم يجب أن نفعل نفس الشيء. هناك طلاب هذه الأيام حاصلين على شهادات جامعية وأصبح الوقت متأخر لنا بأن نعمل بممارس كما وصفت حضرتك, لأن هذه تبدأ من الابتدائية والمراحل الثانوية. عندنا 500,000 طالب في النظام الجامعي وسوف يتخرج عن قريب. فهمنا وقلقنا وبصراحة وبصورة عملية هي أن نجد طرقا لنعطيهم قابلية التوظيف والتشغيل لتحسين قدرتهم ونزيد من مطالبات سوق العمل. عندنا في تونس في بالطبع إن قمت بثورة فعليك أن تبني مجتمعا جديدا قائما على أساس قيم جديدة من الشفافية والانتقاد النقد والتفكير الناقد وعدم الفساد. نحن نفكر بذلك وهذا ما سنحققه كما ذكرنا في موضوع الدستور في سياق الإجماعية. ولأننا لا نريد أن نغسل الأدمغة في المجتمع ونريد أن ننخرط في نقاش عالمي حيث الإسلامي والعلماني وكل مكونات المجتمع تعمل معا في مناقشة إصلاح النظام التعليمي. هذا ما نود أن نفعله. فعلى المدى القصير برامج التعليم سوف تشمل هذه المشاريع الفنية التقنية لتحسين قابلية التشغيل, وبعد ذلك نمضي في على الأساس الذي ذكرته ووصفته. أعتقد أنه في الأردن عندنا خبرة جيدة في الاستثمار في مجال التعليم. أخذنا في العلم ما ذكره الدكتور مروان, ولكن في الأردن لا يتوفر لدينا الغاز أو البترول. فعندنا الطاقات البشرية. في الأردن عندنا 25 جامعة, 30% من الطلاب يأتون من الخارج من دول الخليج في الأساس. والقوة البشرية المطلوبة في دول الخليج هي المكان الرئيسي, والمتخرجون من الجامعات الأردنية يذهبوا للعمل في دول الخليج. ولكن أعتقد أن المشكلة تزال هي مشكلة المهارات والتدريب. ولتوجيه التعليم باتجاه برامج خاصة لبناء مهارات خاصة مطلوبة داخل البلاد وخارجها, أعتقد أن هذه فرصة جيدة لدول هذه الدول بأن تستثمر حقيقة في مجال التعليم. ذكرت النقطة العامة وماذا بدور العسكر والمساعدات العسكرية والمساعدات للتطوير؟ هل يمكنكم التعامل مع ذلك مع السلفيين شركاء معكم؟ هذه سهلة. بالنسبة للتعليم, الاستثمار الوحيد الذي قمت به أنا نفسي في حياتي كان في مجال التعليم. زوجتي وأنا أنشأنا مدرسة. وأنا سعيد أن أقول أن الفكرة بكاملها بالتعليم النموذجي هي أمر حيوي. قضينا 3 أسوان نجري أبحاثا هنا في الولايات المتحدة وفي المملكة المتحدة وخلصنا إلى منهج إبداعي. ولا يمكنني أن أتفق أكثر معك. فعندما قدمنا هذه الخدمة إلى الأولاد في الأطفال في مصر, الطلب على ذلك كان شيئا مذهلا، فلا أظن أنه يجب أن ننتظر لهذا وأن نعيد التفكير في كل النموذج المعمول به في بلادنا، لأنه بالفعل هناك أشياء يعمل بها هناك، وهناك نماذج جربت، وهناك مؤسسات ورابطات تساعدنا وتدرب مدرسينا وإلى غير ذلك. فتفكيري هو المؤمل في مصر أننا سوف نعمل بهذا في المسار الأسرع، لأن الموضوع لأن هناك حاجة ماسة مذهلة للتطوير التعليمي على كل المستويات، ولكن هذه النموذجة هي موجودة في بيان وضعه الحزب في ضمن سياق بيان سميناه برنامج النهضة. بالنسبة للنقطة الشخصية، أعتقد أننا كلنا مدينون لتونس بشكل خاص، وأنا شخصيا من تلاميذ الشيخ الغنوشي، فربما يمكننا أن نمكن هذه العلاقة. في ذلك البيان مشروع النهضة نحدد الموضوع عن النماذج الرئيسية في مجال التعليم بالنسبة للتعليم والصحة والأمن، ليس فقط أن نبني المؤسسات وتكون معمول بها على نفس النماذج كما هو موجود، ولكن أنا أوافق معك الرأي. بالنسبة لإخراج العسكر من الاقتصاد في مصر، لا أعتقد أننا سنحقق ذلك بالتواطؤ بالانصطدام مع العسكر. سوف نعمل هذا الموضوع تدريجيا، وكان الأمر هذا موضوع نقاش مع العسكريين. نسبة تختلف من الاقتصاد، نسبة من الاقتصاد يملكها العسكر أو الجيش. طبعا هناك العقارات والمصانع الإنتاجية، ولكن هي كبيرة، والذي نود أن نفعله هو أن نوسع تدريجيا الشق المدني من الاقتصاد بما يكفي لكي يتضاءل هذا الحجم لنصيب العسكر في الاقتصاد. فلا ننوي أن نتحالف مع العسكر حول هذا الموضوع، بالفعل نريد أن نتعلم من البلدان التي انتقلت من منظومة عسكرية إلى مجموعة مدنية مثل إسبانيا مثلا. عقدنا ورشة عمل قدمت لنا دروسا جيدة من دافع خبرتهم على نفس الخط الذي قدمه الليبراليون. ذهبنا إلى أفريقيا الجنوبية وحاولنا نتعلم عن برامج التسامح والتصالح والمصالحة الذي عملوا به في تلك البلاد. نحن لسنا في موقف نستثني به أحدا، ولن نكون في موقف يوجهنا إلى عراكات قبل أوانها ويعني لا ضرورة لها. فنعمل مع أنظمة العمل السابقة ضمن النظام السابق طالما يقبلوا بالنظم والأحكام الجديدة. هذه يقول طبعا هذه أحكام بموجب مبارك لكي تعمل شيئا كبيرا في مصر أثناء عهد مبارك، يجب أن يعني يجب أن تعمل بطريقة محددة. فهناك 32 عائلة، النظام كان يطلب منك أن تتوجه إلى هذه العائلات الـ 32 لكي إذا أردت أن تبني عملا ما أو مشروع ما. والذي نود أن نفعله هو أن نوقف هذا بتدريجيا ونتقدم ونوجد كل الإجراءات الشفافية، وطبعا هنا إجراءات المحاسبة والمساءلة، وطبعا لن يخلص أي شيء إن حاول أن الاستطاع معهم مرتهم من البلاد. أما صناعة السياحة، أحد الأشياء التي عملناها مع المصنعين أننا اجتمعنا مع عقدنا ندوتين شعبيتين مع هؤلاء المصالح وبين لهم اهتماماتنا ماذا سنفعل بالنسبة للكحول وبالبلاتشات وردنا على ذلك. لكي نحافظ على نظام السياحة نريد أن نوسع منه وأن يفي بالوعد الذي وعدته مصر لأن هذه بلاد مذهلة بالنسبة لمن زاروها كم من الناس الذين يودوا أن يرجعوا قليلون ليس لأن بسبب ما يحدث عندما تذهب الخبرة كما نقول في مجال العمل على الأقل يجب أن ترى يعني آخر أرقام لزيارة مصر هي 4 مرات ولكن زيارة فرنسا هي 6 مرات تذهب لترى شانزليزيه مرة وتعود مرة ثانيتين ويأخذ أولادهم لزيارتها ولكن لا تريد أن تذهب في شهر العسل إلى لوكسور أكثر من مرة فنود أن نعمل مع تلك الصناعة لكي نحسنها.
Very good. Okay, let's have another round of questions. I think I stop with Khaled Dirahid sitting in the front row.
جولة أخرى من الأسئلة.
So questions now to Tunis.
الأسئلة الآن موجهة إلى تونس والأردن.
Okay.
Thank you very much, Masoud.
شكرا جزيلا مسعود. لقد سرني أنا أستمع إلى كلماتكم. ولكن أريد أن أبدأ بك. بدأت الثورة ليس بسبب الخبز، لقد بدأت بسبب الكرامة والحرية. ولكن تخوفي هو أن الخطة الرائعة التي وضعتموها والدعائم وما تريدون أن تقومون به على مدى 32 شهرا القادمة هو أنكم إنكم ستفكرون بأنكم ستحققون كل ما تريدوا. كما قال الرئيس أوباما، أنتم تبدأون من هذا، هو نرى تاريخ قيد صنع وستبدأون من نقطة الصفر. لذا فيما يتعلق بالمشاكل الاقتصادية وما إلى آخره، يجب عليكم أن تعيدوا إحياء الاقتصاد، لأنكم لن تحققوا الاستقرار بدون ذلك، لأن العملية العادية لن تحقق ذلك. يجب عليكم أن تحقيق الاستدامة وكذلك خلق فرص العمل المباشرة وذلك في المستقبل القريب خلال عام وعامين. إذا لم تقوموا بذلك فستكون هنالك ثورات أخرى. وأريد أن أنظر إلى مصر، لأننا جميعنا كعرب يجب علينا أن نشكر التونسيين، ويجب علينا كعرب أن ندفع الضرائب لتونس بسبب الثورة. وأعتقد أنه سيسر أن يأخذ هذه الضرائب. هناك مغلف في وأنا سأحصل على 10% منها. مصر أعتقد أن إذا ما نجحت مصر فإن جميع العرب الآخرين سينجحون. لذا فإن مصر هي المعيار، لأنه في صالح جميع العرب أن تنجح مصر، ولكي يتم ذلك يجب علينا خلق فرص العمل. عليكم أن تخلقوا 20 مليون وظيفة خلال الأعوام التالية، والطريقة الوحيدة هي من خلال البنية التحتية. لن يتم ذلك بصورة سهلة، ولا لدينا نقاشات كثيرة حول هذا الموضوع، ولكن عليكم أنتم كمصريون أن تدفعوا بشكل كبير عن تدافعوا عن موضوع الوظائف، وعليكم أن تستخدموا أيضا الأموال التي تحصلون عليها من الخليج العربي، وقد ارتفعت أسعار الوقود، ولذلك ستكون هذه الأموال التي تعود على الدول لن يتم استثمارها. لذلك إذا ما تمكنتم من الحصول على 5 مليارات دولار لخلق الوظائف من خلال الاستثمارات، ليس من خلال القروض أو الديون، الجميع يعرف أن الأعمال تحتاج إلى 20 عام لكي تولد جميع الاستثمار التي دخل فيه. لقد تحدثت عن المشاريع الصغيرة والمتوسطة. أنا ومروان كنا نتقاتل حول هذا الموضوع في مكان آخر. السبب فشل المشاريع الصغيرة والمتوسطة في مصر لأن روح الأعمال لم تكن مسموحة ولم تكن هنالك المهارات اللازمة. ولكن أريد أيضا أن أطرح سؤال على خالد حول الدستور, وهو سؤال سخيف, وهو أن حقوقنا جميعا مضمونة تحت الدستور. ولكن هل سيقبل النظام إذا ما أراد شخص ولد كمسلم أن يتحول إلى المسيحية عندما يبلغ 21 عاما؟ هل سيضمن الدستور حقوقه؟ هذه هي الأسئلة, الأمور التي يتوجب ضمانها. أعتقد أن الرجل في الخلف لديه سؤال. شكرا. لدي سؤال لتونس. خلال العقد الماضي لم تلتحق, أو هل يمكنك إعداد؟ تونس خلال العقد الماضي لم تشارك تونس في المقاطعة الإسرائيلية ضد إسرائيل, وكان هنالك أعضاء في الجماعات الإسلامية المختلفة الذين يقولون أنه يتوجب المشاركة في المقاطعة العربية. وسؤالي هو, إذا ما كنا سنحقق اتفاقية تجارة حرة بيننا وبينكم, فكيف ستتعاملون مع هذا الأمر؟ أنا من اسمي أمجد. سؤالي يتعلق ب, هنالك الكثير من الحديث عن الدعم من دول الخليج إلى الدول الإسلامية مثل تونس والأردن ومصر. هل يمكنك أن تتوسع في الحديث عن هذا الأمر؟ وكذلك عندي سؤال آخر عن ما قاله خالد. هنالك شعور عام هنا وفي الغرب عامة وحتى في مصر أن الكثير من الدول الغربية قد نظرت إلى البعد الاقتصادي لدول الربيع العربي على أنها السبب الرئيسي في هذه الثورات. بناء على خبرتكم وتجربتكم, إلى أي مدى توافقون على هذه النظرة؟ وإذا ما كنتم توافقون عليها, فكيف تعتزمون التعامل معها؟ فقط لغرض الإيضاح, السؤالان الثاني يتعلق بمقدار الذي تشعر أن المشاركين يوافقون على أن الأداة الاقتصادية هي التي تستخدم. هل تجدون أن هناك استخدام للأداة الاقتصادية من قبل الغرب كأداة لتأثير على سياسات الحكومات الجديدة؟ هناك سؤال هناك. أنا من جامعة جورجتاون, وسؤالي إلى الدكتور بن عياد والقزاز. لقد لم نركز بشكل كافي على الاقتصاد. لقد قلنا أن الكرامة والحرية هما مهمان, ولكن ليس من المدهش أن الثورة بدأت في سيدي بوزيد وكانت تتعلق بالخبز وكذلك العدالة الاجتماعية, ولم أسمع شيء عن العدالة الاجتماعية. وقد سمعت أن هنالك ستكون محاولة لتوليد فرص العمل في مصر, ولم أسمع عن شيء مشابه بالنسبة لمصر. لذا أريد أن أعرف أين هل سيتمكن على سبيل المثال العمال والاتحادات العمال من أن تضرب ومن أن تتمتع ببعض الاستقلالية؟ وكذلك بالنسبة للناس المهمشين مثل الذين يعيشون دون خط الفقر، أريد أن أعرف ما هو برنامجكم بالنسبة لأولى الأشخاص، وشكرا. أربعة أسئلة. سنبدأ بتونس. نطلق على هذا اقتصاد بالعربي. خلق فرص العمل من خلال البنية التحتية، وقلت قد تحدثت عن ذلك، وقلت أننا لدينا ثلاثة مشاريع، أن المشاريع المتوسطة وكذلك البنية التحتية، وبالتالي فإننا ننظر إليها على أنها محفز اقتصادي، وبالتالي أنت على صواب، لأننا سنتحدث عن إعادة إحياء البنية التحتية لتوليد الوظائف، وبالتالي لا نعتقد أن المشاريع الصغيرة والمتوسطة هي كافية، وأنا بالتالي أوافقك الرأي بصورة أكيدة. فيما يتعلق بالعدالة الاجتماعية، أعتقد أن هذا سؤال هام جدا، لأن الثورة نجحت لأنها ركزت على بعض القيم الإنسانية الهامة، ولم تركز على أي مصلحة ضيقة، وبالتالي فإن العدالة الاجتماعية ستكون جزءا هاما أو هدفا هاما للثورة. وأود أن أوضح رأيي الشخصي بأنه تم انتخاب الحزب لأن الناس شعروا أن هذا هو الحزب الذي بإمكانه أن يخدم الثورة، وأن قيم الثورة ستكون في مقدمة تفكير وأجندة الحزب. وكذلك من دعائم برنامجنا هو أيضا خلق أو تحقيق العدالة الاجتماعية، وذلك عن طريق تقليص الحكومة وأخذ بعض السلطات التي تمارسها ضد الشعب، وبالتالي إعطاء فرص أكثر في التعليم وتحقيق العدالة الاجتماعية، وكذلك من خلال العمل على إصلاح النظام القضائي. لعل هذا هو تصريح مجرد، ولكنه يهدف إلى تحقيق مثل هذا الأمر. فيما يتعلق باستخدام الأداة الاقتصادية، أعتقد أنه بناء على تجربتي الخاصة، أعتقد أن الغرب مهتم بالربيع العربي من نواحيه المختلفة، ليس فقط الاقتصادي، وقد عشت في هذه البلاد مدة طويلة جدا، وقد رأيت اهتماما متجددا في المجتمع العربي بعد الثورة، لا يتعلق فقط بالاقتصاد، وبالتالي أيضا ضرورة إجراء حوار موسع مثل ما يحدث الآن. هنالك سؤال آخر، وهو ما هي تجربتكم فيما يتعلق بدول الخليج واهتمامها بدعمكم في هذه عملية التحول هذه؟ أعتقد أن هنالك مستويان فيما يتعلق بدول الخليج وعلاقتها مع الربيع العربي. الأول هو المنظور الأول، وهو أن الربيع العربي هو مصدر لعدم الاستقرار بالنسبة لها، وأنا لا ألومها على ذلك، لأنك إذا ما عشت في الدول العربية خلال العام الأخير فسترى أنه يعاني من عدم الاستقرار. أما الأمر الآخر فهو فإن الاندماج الثقافي والاقتصادي هو يقع في أساس في لب الموضوع، لذا نحن نريد أن نهدئ ونطمئن هذه المخاوف وأن نقول أننا لسنا بصدد تصدير الثورة إلى أي من هذه الدول، لأن الثورات هي ليست شيئا تقوم بتصديره، وأن التغيير يجب أن يأتي من داخل المجتمع، وبالتالي فنحن لسنا معنيين بالدفع باتجاه إحداث أي تغيير خارج بلادنا. أما الرسالة الثانية التي وهي أننا نود أن نندمج مع الخليج ليس فقط من الناحية الاقتصادية والاستثمارات، ولكن على مستوى أوسع، لأننا رأينا أن هذه الثورات هي مشروع حضاري ولن نقوم به لوحدنا، ولكن بالمشاركة مع سائر أنحاء العالم. ولا أعتقد أن دول الخليج معزولة عن العوامل التي أدت إلى إحداث التغيير في مصر أو غيرها في الأماكن من الدول العربية. وشكرا.
هل مما تريد أن تضيفه إلى ما قيل سيد منذر؟ هل تريد أن تضيف إلى ما أثير من أسئلة؟ هل هناك أسئلة إلى تونس؟ أعتقد أنني سأبدأ بالسؤال الأخير. العدالة الاجتماعية، هذا الشق من الثورة، هو أمر مهم جدا. عندما قلت أن الثورة هي ثورة كرامة، قلتها بالطريقة العقلية. هذا لا يعني أننا لا ندرك أهمية الاقتصاد، ولكن إن لم ننجح في الاقتصاد ستحدث الموجة الثانية كثورة في خبز وغذاء، فنحن ندري بهذا. فمن المهم جدا أن نذكر الناس أنهم عندما يتعاملوا بالموضوع من وجهة نظر خبز وطعام، نقول لهم أن ينظروا في عملية الانتقال الاقتصادي والسياسي، هي أمور هامة وهو مشروع في المجتمع يتطلب طاقة كبيرة، ونحن لسنا غافلين عن ذلك. فشخص في جيلي، أنا عشت في ظل عهد بورقيبة وبن علي، والطريقة التي أرى بها الأمور هي أنه في ظل بورقيبة أنجزنا كثيرا بصورة حقيقية وجيدة، ولكن فشلنا في إحقاق الديمقراطية. لو كنا حققنا الديمقراطية في عهد بورقيبة لما حصلت هناك. طبعا في نظام علي بعض الأمور نجحت وكثير من الأمور كانت خاطئة، ولكن أيضا فشلنا في إحقاق الديمقراطية. هذه المرة المجتمع بدأ يدفع الفاتورة، الاقتصاد غير شغال، وهناك مجال الأمن، وهناك فاتورة استحقاقات اجتماعية يجب أن تدفع. إذا أجرينا عملية الإصلاح السياسي بصورة جيدة بعد 3 سنوات، عندما يرجع الاقتصاد إلى وظيفته، سنكون فخارين أن الفاتورة رفعت، ولكن كان رفعت بحق، وأنجزنا شأن للمجتمع بأننا وضعنا نظاما ديمقراطيا فيه حرية وزهرا، ولكن إن أوجدنا الزهار وفشلنا في إحقاق ديمقراطية، فلا كان هذا يستحق كل هذه الجهود. فنعيد التركيز على تلك الفكرة، وهي أن لا نخفف من حجم التحديات. في تونس تعرفون أن نقابات العمال هي قوية وأسهمت كثيرا أثناء الثورة، والآن الحكومة تنخرط في حوارات معهم لكي يقيموا نموذجا للعمل نحقق فيه الرخاء، ولكن ليس على حساب العدالة الاجتماعية. ولهذا السبب في البرنامج الحكومي لم أدخل في التفاصيل، عندنا حوالي 12 إجراء اجتماعيا، على سبيل المثال زيادة أعداد العائلات التي تستفيد من المعونات لتقليل الفقر، رفعناها إلى 250 ألف عائلة، ورفعنا المبلغ إلى 200 دينار. كل الرزم الخاصة بالإجراءات الاجتماعية التي تستهدف الفقراء والقطاع الفقير في المجتمع عملنا معها، لأننا نشعر بأنه يجب علينا أن نعمل بإلحاحية وأن نرفع عنهم المعاناة. السؤال الثاني كان يخص اتفاقيات التجارة الحرة. هي هناك حماس كبير واحترام كبير للثورة التونسية. وفي الحكومة التونسية عندنا وجهاء ورؤساء وزراء ورؤساء دول ووزراء خارجية يأتون من الخارج على صعيد يومي. تقريبا 30% من وقت رئيس الحكومة يمضيه في استقبال هؤلاء الناس الذين يأتون إلى تونس لكي يهنئوا الشعب التونسي لما أنجزوه وأيضا لكي يقدموا المساعدة. في مرة العشر الماضية استقبلت تونس أعدادا أكبر من الزوار وجهة أكبر أكثر من عهدها الماضي على من 15 سنة. حصلنا على دعم كثير من أوروبا ومن الولايات المتحدة. الولايات المتحدة وقفت مع تونس الرئيس أوباما وإدارته منذ بداية الأيام الأولى. وقف مع الشعب التونسي ونستقبل أعدادا كبيرة من مجلس الشيوخ وجهة آخرين ونتلقى التشجيع الكثير. هناك تركيز كبير اليوم في العالم لجعل تونس نموذجا لديمقراطية ناجحة عصرية مزدهرة في العالم العربي والمسلم. هذا أمر مهم جدا مهم لنا في البداية لأننا نحن المهتمون في هذا الأمر وهو مهم للعالم. أعتقد أن الولايات المتحدة ترى أن ذلك في مصلحة الولايات المتحدة أن ترى دولة كتونس ومصر أن تصبح نموذجا. هو أمر ذا أهمية كبيرة فهو المفتاح لكثير من حل كثير من المشاكل وإحقاق الاستقرار والسلام. لذلك هذه الأيام عندما نتحدث مع هذه الدول لا نشعر حقا بأي ضغط وبكل نزاهة وبكل صراحة. كما قلت الرسالة الأولى التي نحصل عليها ماذا يمكننا أن نجعله من أجل لكي تنجح. التركيز الوحيد هو ليس على المناطق الإقليمية والقضايا الأخرى ولكن على قضايا محلية لكي نحقق النجاح لهذا النموذج. وهناك أهداف مشتركة نريد من هذه النماذج أن ينجح. الولايات المتحدة وأوروبا وشراء آخرين يريد من النموذج أيضا ينجح. ونحن نرحب من الشركات الأجنبية لتأتي إلينا لكي ننجح معا في بناء هذه الديمقراطيات. وأعتقد أن هذه هي الطريقة المثلى للتقدم إلى الأمام لنا كلنا وليس فقط لبلداننا. البدائل الأخرى ولا قدر الله لو فشلنا سيكون هناك كارثة كاملة. ولم يحدث هناك أن هناك ندوة. ماذا يحدث لو فشلت هذه الثورات؟ فيكون هناك كوابيس إلى هذه الدول وإلى العالم. فهناك جهد متكاتف من المجتمع الدولي ونشعر به لكي ننجح. فإذا هناك حافز لا تأتينا أمور اقتصادية بشروط. الأمور تغيرت. لا يوجد هناك دكتاتور أو أنظمة دكتاتورية. الآن تتعامل مع ديمقراطية فعليك أن تقنع الشعوب. حتى الحكومات ليست حرة بأن تتخذ موقف أن يفعلوا ما يشاءون. الأمر ليس كما كان معهودا في السابق. إذا كانت هناك أشياء تعرض ولا تصب في المصلحة العامة لهذه الدول فهذه الدول سترفض هذه العروض. وإن قبلت الحكومات شيئا ضد رغبات ومصالح شعوبها فسيخسر في الانتخابات القادمة لأن الناس يراقبون. الأمر ليس بهذه السهولة كما كان الأمر في السابق. فهو هي معادلة جديدة علينا أن نتعامل معها وأنتم عليكم أن تتعاملوا معها. أما بالنسبة لاتفاقية التجارة الحرة هي مؤشر جيد وأنا أدري بأنها يجب أن تمر عبر الكونغرس والولايات المتحدة ولكن يجب أن أيضا تتوجه إلى الجمعية الدستورية في تونس ويجب أن تحظى. ونحن على ثقة بأننا سننجح بتنفيذ المتطلبات لأننا لدينا اتفاقية تجارة حرة مع أوروبا ونحن ارتقينا إلى مرحلة تفضيلية مع أوروبا. بالنسبة للنزاع الإسرائيلي الفلسطيني فأفضل أن يكون معي وزير خارجية تونس ليرد على سؤالك. هذه جلسة عن الاقتصاديات. تونس تعمل في إطار الجامعة العربية ولن تأخذ أي مبادرة خارج نطاق الجامعة العربية، وفي هذا الصدد هي لا تختلف عن أي دولة أخرى. هناك دول عربية أخرى تتمتع ب معاهدات تجارة حرة مع الولايات المتحدة مثل البحرين والأردن، فلا أعتقد أن في ذلك إشكالية، ولا توجد هناك سياسات أو خيارات محددة تتخذ وأدري بها. شكرا. أريد أن أختم الحديث الآن، وما أود أن أفعله هو أن من وجهة نظري أريد أن أنهي الحديث بأن أقدم ملاحظتين واضحتين. أولهما هي أنه في رأيي أنه في السنة القادمة والسنة والنصف القادمة التحدي الكبير هو الذي أثرتموه، وهو كيف يمكن إدارة الفجوة بين التوقعات وبين الإنجاز. لا يوجد هناك نماذج للتوصيل أو الإنجاز، فسواء كانت في مجال العمل أو في مجال انفتاح المجتمعات. والذي يمكننا أن نتصوره أن نكون هذه الأمور، أن نكون سريعين في الرد على التوقعات، فإدارة هذه الفجوة ستكون هي المشكلة على المدى القصير، ولكن الفشل في إدارة هذه الفجوة يمكن أن تعرقل العملية. الملاحظة الثانية لديه أننا نركز الآن على المدى القصير بدلاً نتحدث عن التحديات في المدى المتوسط. هل باقي العالم على نفس درجة الدراية بأن ما نتحدث عنه هو انخراط في شراكة طويلة المدى، ونحن لا نتحدث عن بعض الدعم المالي في السنة الأولى واتفاقية تجارة حرة في السنة الثانية وبعد ذلك ننتقل إلى القضية الثانية؟ هذا يجب أن يكون لكي تنجح في تحويل المجتمعات. هذا أمر يستغرق 10 أو 15 سنة، هذا الشكل العالم كله يجب أن يعمل ليس فقط على طموحات الانخراط معنا، ولكن نرى إن كنا نحن في هذه الحالة مثلا IFI وصندوق النقد الدولي، هل لا يجب أن نعيد التفكير بكيفية عملنا وبطريقة الرد على احتياجات المجتمعات المختلفة فيما تبرز وتظهر على مدى السنوات 15 القادمة؟ هناك تحدي سريع حتى ولو هناك مشكلة يجب أن نعنى بها على المدى المتوسط. أنا لا أتحدث نيابة عن صندوق النقد الدولي، ولكن أنا أتحدث عن كيف يجب أن نغير طريقة عملنا لتلبية ما هو المطلوب في هذه الدول الصاعدة. قبل أن أنهي رجاء جميعا انضموا إلي بشكر طاقم المتحدثين اليوم. شكرا لكم. أشكرك يا مسعود جزيل الشكر لهذه الجلسة التي وجهتها وهذه الجلسة المثيرة للاهتمام. انضموا إلي رجاء لشكر الجميع المتحدثين والموجهين لما أرى أنه كان مجموعة نقاشات مع الأحزاب الإسلامية، وعلى أمل تكون هذه بداية حوارات وليست لمرة واحدة فقط. واسمحوا لي أيضا أن أقدم الشكر الخاص إلى مترجمين الذين انضموا إلينا لتسهيل لحواراتنا، ونشكر برنامج الشرق الأوسط في معهد الكارنيجي في ترتيبهم لهذا المؤتمر. أريد أن أستفد بشكل خاص بذكر مارينا أوتاوي، وهذه الفكرة بالكامل كانت فكرتها، وعملت جاهدة لإنجاز وتحقيق هذا المؤتمر. سكوب توسان
Scott Toussaint, Amber Curtly,
Scott Toussaint, Amber Curtly, Jessica Boulay, عملوا على كل
Carnegie family worked very, very hard
على كل نواحي البرنامج أيضا لتحقيقه ونشكركم جزيل الشكر. أريد أيضا أن أسافر مرة أخرى بشخص آخر والذي بدونه لما كان لهذا المؤتمر أن ينعقد. لقد عملت جاهدة في كل نواحي ربما تعرفون اسمها والبعض قد تكون لم تقابلوها ولو لم يكن الأمر لها لما كنا هنا مجتمعون. ماي رجاء قفي ماي ساعدني أنجزت عملا رائعا.
And finally, I would like to thank
وأخيرا أود أن أشكر من شارك معنا في رعاية هذا المؤتمر حكومة سويسرا ومؤسسة هنريك بول. نشكركم جزيل الشكر. نتطلع إلى ترحيبكم في مؤتمرات لاحقة في المستقبل. شكرا.